بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا سابقا في خلاف الراهن والمرتهن، نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى فيما يدخل في الرهن وما لا يدخل فيه، وهو أيضا عرضة للنزاع بين الراهن والمرتهن. كان يدعي الراهن أن هذا لا يدخل في الرهن بل يجب أن يعود إلى المالك وهو الراهن، أو أن يدعي المرتهن أن هذا جزء من المرهون وعليه فإنه يكون في استيثاق الدين واستيفائه. في قول الناظم رحمه الله تعالى في المنظومة في أسهل المسالك: وولده والصوف مدرج معه، أي ما يدخل في الرهن كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وقد يطرح سؤال يعود على ما تقدم سابقا في موضوع عودة المال المرهون إلى الراهن في صور قد لا يكون القبض مباشرا من قبل الراهن نفسه، بل قد يكون القبض من محجور الراهن. فيطرح لدينا هنا سؤال: متى يكون حوز الغير كحوز الراهن ومتى لا يعتبر؟ وهذا الحوز إن ثبت أنه حوز للراهن فعندئذ يبطل الراهن. فمما يعتبر حوزا من قبل الراهن حوز محجور الراهن، ذلك لأن محجور الراهن لا يتصرف في المرهون إلا بإذن الراهن، فحوز محجور الراهن كحوز الراهن نفسه، إذ يستطيع الراهن أن يتصرف في المرهون الذي تحت حوز محجوره. فعندما نقول إن محجور الراهن كسفيه مثلا، ربما يكون السفيه بالغا وله رشد في الحياة الاجتماعية لكنه سفيه ماليا، بمعنى أنه يبدد ماله فيما لا يعود عليه بالنفع ويفقد ماله، فعندئذ عينا عليه وليا لا يتصرف هذا المحجور في ماله إلا بإذن ذلك الولي. فإذا فعلنا ذلك وهو أننا حجرنا على سفيه، فإن قبض ذلك السفيه يكون قبضا للراهن، لأن هذا السفيه محجور لذلك الراهن. وقد يظن البعض في موضوع الخلاف بين الراهن والمرتهن وبطلان الرهن، قد يقول أحدهم للراهن: إنني قد أعطيت المرهون لولدك، وهذا يعني بطلان الرهن. فنقول إن الابن الكبير المنعزل، أي غير المحجور، المنعزل معناها إيه؟ غير المحجور لأبيه الراهن، وكذلك الأخ الكبير لا يعتبر حوزهم حوزا لذلك الراهن، لأن الراهن لا يملك حق التصرف في المال بيد الولد الكبير أو بيد أخيه أو بيد أبيه. فلذلك لا نعتبر الابن الكبير قبضا وحوزا للراهن، وبالتالي قد يؤدي إلى جولان يد الراهن. فإذا كان الحائز الابن الكبير فنقول إن هذا الابن الكبير المستقل بنفقته، المستقل بتصرفاته، لا يعتبر حائزا عن أبيه، بل إن وضع هذا المال المرهون تحت يد الابن الكبير للراهن يعتبر كما لو وضع عند أمين، ولا يعتبر ذلك راجعا إلى الراهن، إذ لا يمكن ليد الراهن أن تجول في المرهون، لأن هذا الولد ليس محجورا لأبيه بل له مطلق التصرف في ماله فيما أذن به الشارع. فلذلك في حال قبض شخص للرهن كأن يستأجر كأن يستعير من المرتهن، فلا يعد ذلك حوزا للراهن وجولانا ليد الراهن، وبالتالي بطلان الرهن إذا كان ذلك القابض والحائز الابن الكبير للراهن ليس محجورا لأبيه. وبما أنه ليس محجورا لأبيه فلا يعتبر ذلك جولانا ليد الأب في مال الرهن، بل إن الولد مستقل ويتصرف بالمرهون بالإجارة والإعارة وما إلى ذلك على وفق ما هو معروف في الأصول التي شرحناها سابقا. خلاصة الأمر إننا ننظر في جولان يد الراهن ونحقق مناط ذلك إذا كان الحائز محجورا للراهن، فعند ذلك نعد ذلك من باب جولان يد الراهن في المرهون، وذلك مبطل للرهن. ما حكم أن يتقدم استلام المرهون وحيازة المرهون على العقد؟ إذن هناك بحث في موضوع مناط الحيازة، متى يعتبر حوزا صحيحا؟ فنحن نعتبر حوزا صحيحا للمرهون وإن كان الحوز للمرهون قبل عقد الرهن، فيجوز اشتراط الرهن وحيازته ثم عقد العقد غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع، سواء كان ذلك في عقد القرض أو البيع. بمعنى يقول الدائن الذي سيبيع بدين أو الذي سيقرض، يقول للمدين المقترض أو المشتري، يقول المرتهن للراهن سلمني المرهون، وبعد أن تسلمني المرهون أبرم معك عقد البيع وأبرم معك عقد القرض. إذن يجوز قبض المرهون قبل عقد الرهن، والقبض قبل العقد يجعل الرهن لازما ولا نحتاج قبضا جديدا بعد العقد. إذن القبض للرهن قبل العقد مفيد للزوم ولا نحتاج إلى تجديد قبض بعد العقد. ما الدليل على جواز أن يكون الرهن مقبوضا قبل العقد؟ نقول من المنقول قوله تعالى فرهان مقبوضة، فهذا لازم في الزمان والمكان ولا قيد عليه من ناحية الشرع، لم يقيد قبل العقد أم بعد العقد، فجائز أن يكون مع العقد وقبل العقد وبعد العقد لعدم التقييد. وهذا كله حديث في مناط الحيازة، بما تتحقق الحيازة. في السابق تكلم عن حيازة محجور الراهن، الآن يتكلم عن الحيازة للمرهون قبل العقد، لأنه لا إشكال في أن الرهن صحيح مع العقد وبعده، إنما الإشكال قد يقول قائل كيف يجوز قبض الرهن ولم يولد العقد بعد الذي ينشئ حق المرتهن الدائن في قبض هذا المرهون. نحن نقول وإن لم يولد ذلك الحق في البيع يجوز للمرتهن أن يطلب المرهون قبل العقد، فإذا عقد العقد بعد قبض المرهون عندئذ تحققت الحيازة السابقة، وهي لا تحتاج إلى تجديد للحيازة بعد العقد. ونحن نقول من القياس أيضا دليل على جواز تقدم قبض الرهن على العقد، ذلك لأن الأمر مرتهن في إذن المالك للرهن وهو المدين في قبضه على وجه الأمانة والضمانة، فصح كالوديعة. فكما نقول إن قبض الوديعة لا يحتاج إلى اشتراط العقد قبل الإيداع، كذلك هنا نقول لا نحتاج إلى العقد قبل قبض الرهن، وهذا من باب القياس. ونحن نقول يجوز أخذ الرهن في الدين اللازم أو الدين الآيل إلى اللزوم، فيمكن للمؤجر أن يأخذ من المستأجر رهنا بالأجرة، كأن يطلب منه ساعة أو مصاغا، يقول له أنا أريد أن أؤجرك ولكن من عادتك المماطلة، فأرهني شيئا أستوفي منه أجرة شقتي. فيقول المكتري وهو المستأجر، يقول للمؤجر تستقر الأجرة بعد مضي المدة، فيقول له المكري وهو المؤجر، يقول له نعم هذا صحيح، إذن ديني ليس لازما الآن لكنه يؤول إلى اللزوم بعد استقرار ومضي المدة التي تستحق فيها الأجرة عليك، فأنا آخذ رهنا بما سيستقر مستقبلا في ذمتك من الأجرة. إذن يجوز أخذ الرهن في الدين اللازم كالقرض، أن تقرضه الآن فتأخذ من المقترض رهنا، أو في دين يؤول إلى اللزوم كالأجرة التي تصبح مستحقة في ذمة المستأجر بعد مضي مدة الإجارة والأمن من فسخها. إذن عندما قلنا إنه يجوز أن يقبض المرهون في دين قد يؤول في المستقبل إلى اللزوم، فإذا لا يشترط أن يكون الدين لازما في الحال لقبض المرهون، فبما أنه لا تلازم بينهما إذا يجوز لنا أن نقدم المرهون على العقد الذي يجعل الدين لازما أو آيلا إلى اللزوم، فأصبح العقد هنا يعني سببا في اللزوم في القرض إذا كان الدين من قرض أو إذا كان الدين من بيع، وهو قبل العقد بحسب الاتفاق التفاوضي بين الدائن والمدين في وقت التفاوض وقبل إبرام العقد، فإنهما يتحدثان عن دين في المستقبل وهذا الدين آيل إلى اللزوم، أي في المستقبل سيكون لازما. والغاية أيضا من الرهن مزيد من التوثيق بين المتعاقدين، ومن ثم نقول طالما أن فيه مزيدا من التوثيق فهذا يناسب قصد الرهن في المعاملات. إذن هناك دليل من المنقول على جواز تقدم القبض في الرهن قبل العقد، ألا وهو قوله تعالى فرهان مقبوضة وقد أطلق في الزمان والمكان، وكذلك من جهة القياس، فكما أن الوديعة يمكن أن تودع قبل إبرام عقد الوديعة، فكذلك بالنسبة للحيازة في الرهن، وكذلك كما قلنا إن الدين الذي في عقد الرهن قد يكون آيلا للزوم ويصح القبض بعد العقد في دين آيل إلى اللزوم ولما يلزم بعد، فصح الرهن والقبض، فكذلك كما لو كان قبل العقد واللزوم في العقد، إنما كان هناك تفاوض بين الدائن والمدين في موضوع الرهن، وهذا الرهن في دين مستقبلي سيصبح لازما بالعقد، أو أنه بعد عقد العقد يكون آيلا إلى اللزوم كما ذكرت في الإجارة. فيجوز للأجير أيضا أن يأخذ رهنا بأجرته، يعني هناك إنسان يريد أن يعمل أجيرا عند مقاول، كان يكون عاملا أو مهندسا، لكنه يريد أن يتوثق لأجرته بسبب عمل يعمله للمؤجر، وسواء كان هذا الأجير سيعمل بنفسه أو أنه سيعمل بسيارته، فعندئذ يجوز للأجير أن يأخذ رهنا بأجرته. وكذلك الحال لو أراد المؤجر أن يأخذ رهنا بالأجرة التي دفعها مقدما للأجير. يعني هناك شركة هندسية مثلا قدمت للمهندس أجرة مقدمة لثلاثة أشهر أو لأربعة أشهر، فقد يترك هذا المهندس العمل، فيحب صاحب العمل أن يأخذ رهنا من ذلك المهندس، بحيث لو أنه قبض الأجرة مقدما لمدة ستة أشهر ثم ترك هذا المهندس العمل بعد شهر، فعندئذ يستوثق صاحب العمل بهذا الرهن الذي أخذه من ذلك المهندس الأجير في أن يستوفي ما بقي من أجرة في ذمة ذلك المهندس الذي ترك عمله ولم يقم بالالتزام بالعقد. وكذلك بما أن الرهن جائز في دين لازم أو فيما يؤول إلى اللزوم، يجوز للعامل في الجعالة أن يأخذ رهنا على الجعالة التي تصبح آيلة إلى الاستحقاق للعامل في المستقبل بعد قيامه بالعمل الذي طلبه الجاعل. يعني مثلا قال أحدهم: من استطاع أن يأتي بدواء لمرض معين وعلى صفات معينة فإنه يستحق جعلا قدره 100,000. فطلب العامل وهو أحد المختبرات أو أحد الأطباء، طلب من هذا الجاعل رهنا بقيمة هذا الدين الآيل إلى اللزوم وهو 100,000. فإن جاء العامل بما شرطه الجاعل من الدواء على الوصف، فعندئذ يطلب من الجاعل المبلغ المتفق عليه وهو 100,000. فإذا عجز هذا الجاعل عن هذه 100,000 فإن من حق هذا العامل أن يستوفي دينه على الجاعل من هذا المرهون. ونقول هنا إن هناك فرصة كبيرة في الشرع للاستيثاق في الديون، ذلك لأن الديون تقوم عليها التجارة، فإذا وثقنا هذه الديون ازدهرت هذه التجارة. ولذلك نقول إن دين الجعالة وإن لم يكن لازما على الفور إلا أنه آيل إلى اللزوم إذا جاء العامل بما شرطه الجاعل. وكذلك يجوز للمعير أن يأخذ رهنا في العين المعارة، وذلك على فرض أن هذا المستعير أتلف هذه العين المعارة وأفسدها على صاحبها بسوء استعمالها، فعندئذ يحق لذلك المعير أن يستوفي قيمة العين المعارة من الرهن الذي أخذه من المستعير. ويستمر الحديث فيما يتعلق بالحوز في المرهون في قول الناظم: وولده والصوف مدرج معه، يتحدث عما يلحق بالمرهون مما يتولد من ذلك المرهون. لكن ينبغي أن نعرف في هذا الباب، وهو ما يلحق بالرهن ويندرج فيه وما لا يلحق بالرهن ولا يندرج فيه، إنما هو كلام في الحوز، فإنما هو كلام في الحوز. ولكننا ننبه أننا إذا قلنا إنه يندرج في الرهن أو ما لا يندرج في الرهن، ففي كليهما يكون ما تولد من المرهون أو ما كان مع المرهون إنما هو في ملك المدين الراهن، ولا يحل للدائن تملكه، ولكن للمرتهن أن يدعي أن ما يندرج في الرهن في حكم الرهن وهو مزيد استيثاق من قبل المرتهن في أنه قد أضيف إلى المال المرهون أشياء جديدة، وهذه الأشياء الجديدة هي مال فيها مزيد من الاستيثاق في أمر الدين واستيفاء ذلك الدين ويستوفي دينه منه إذا عجز المدين. وما لا يندرج فهذا لا يعتبر رهنا بل يسلم للمدين، وليس للدائن المرتهن أن يحوز ذلك الشيء الذي لا يدخل في الرهن. إذن ما زال يتحدث عن الحوز، تكلم عن حوز محجور الراهن وجولان اليد فيه، تحدث عن الحوز قبل العقد، يتحدث عن الحوز فيما هو يؤول إلى اللزوم وإن كان غير لازم في العقد نفسه كالأجرة وما هو متعلق بالإعارة، ويستمر هنا في الحديث فيما هو يمكن أن يلحق بالرهن فيكون تحت يد المرتهن ويستوفي منه دينه، وما لا يلحق بالرهن بل يأخذه الراهن وهو صاحب الحق في استرداد ما تولد من ماله. فهنا سيميز بين ما هو تابع للمرهون ويستوفي المرتهن منه الدين وما ليس كذلك بل لابد من إعادة تسليمه للرهن. مما يتبع المرهون الصوف الذي تم يوم الرهن على المرهون، فيكون رهن الحيوان رهنا لما عليه من صوف قد تم يعني استحق الجزء، وكذلك الجنين في بطون الحيوان وقت الرهن فهو تابع للمرهون وتحت يد المرتهن وهو الدائن، وأولى لو حملت الناقة أو البقرة أو الشاة وهي عند المرتهن. كذلك فسائل النخل وهي شجيرات تنبت بجوار الشجرة الأم ثم تقلع وتغرس لتكون نخلة جديدة، ويعني هذا الناتج من تلك النخلة هو كالناتج من ولادة الحيوان، يضم إلى أصله، يضم إلى أصله فيكون مع المرهون ويستوفي الدائن دينه من تلك الشجيرات ومن تلك الأجنة التي جاءت وهي في بطون أمهاتها مع المال المرهون. هذا فيما يلحق بالمال المرهون ويستوفي المرتهن الدائن دينه منه. أما ما لا يندرج في الرهن بل هو لرب الرهن وهو المدين الراهن الثمار على رؤوس الشجر ولو كانت يوم الرهن، فالثمار على رؤوس الشجر لا تدخل في الرهن ولا يجوز للمرتهن وهو الدائن أن يقول إن هذه الثمار توضع مع الرهن في استيثاق ديني، فإذا عجز المدين عن السداد فإنني أبيع هذه الثمار. نقول له إن هذه الثمار لا تدخل مع المرهون بل يجب عليك أن تسلم هذه الثمار للمدين الراهن، فالثمار على رؤوس الشجر ولو كانت يوم الرهن فإنها تكون من حق الراهن وتعود إليه ويتصرف فيها الراهن وليس للمرتهن عليها أي حيازة. كذلك الغلة كأجرة الدار وأجرة السيارة وأجرة الطائرة، فهذه كلها ملك للراهن ولا يحوزها المرتهن بل تسلم لمالك هذه الآلات، فالأجرة هي غلة وهي خارج المال المرهون وتعاد إلى الراهن المدين وليس للمرتهن عليها أي حيازة. كذلك السمن والعسل أيضا من الغلة التي لا تدخل في الرهن، فما أنتج من عسل وما أنتج من سمن وما أنتج من لبن فهذا لا يدخل في الرهن وليس للمرتهن عليه أي سلطة أبدا. كذلك الصوف الذي لم يتم فهو ملك للمدين الراهن، كذلك الشعر على الماعز والوبر هي ملك للراهن وهي تعود إلى حيازته ولا تبقى تحت حيازة المرتهن وله التصرف في ذلك، إلا إذا شرط المرتهن على الراهن أنه ما تولد من غلة فهي في الرهن، بمعنى إذا تولد غلة أجرة أو لبن أو عسل فإنها توضع في الرهن لا يملكها المرتهن، بمعنى أنها توضع وتصبح رهنا، فإذا سدد الراهن المدين أخذ كل رهنه. وطبعا الأصل مع الغلة، إذن الغلة كالأجرة والسمن والعسل فهذه كلها تعود لحيازة الراهن، وكذلك الثمر على رؤوس الشجر والأجرة فهذه مرجعها إلى الراهن المدين ولا تدخل في الرهن إلا إذا شرط ذلك المرتهن. وهنا أعيد وأؤكد، كل ما تحدثنا فيه هو ملك للراهن، لكن ما هو يمكن أن يدخل في الرهن مع البقاء على ملك الراهن ويكون للمرتهن حيازة على هذا، وما هو ملك للراهن وحيازته تكون للراهن. وإلا لو قلنا فإن هذا المرتهن يتملك لكان ذلك فائدة ربوية، هذه الفائدة الربوية محرمة، هي مكتسبة نتيجة دينه على الراهن المدين. ولدينا سؤال مهم هنا، ألا وهو: هل يجوز للمرتهن البائع أن يشترط منفعة عين معينة، أي أن ينتفع بها في عقد البيع؟ وهل هناك فرق بين البيع والقرض، كأن يشترط المقرض على المقترض أن ينتفع بالعين المرهونة؟ هل هناك فرق في شرط المرتهن أن ينتفع بالمرهون؟ لا بد من التفريق في هذه الحالة بين البيع والقرض. فيجوز للبائع الدائن أن يشترط الانتفاع بالعقار المرهون لمدة عام مثلا أو لمدة 6 أشهر، فعندئذ يكون هذا الانتفاع جزءا من الثمن، بمعنى قال أحدهم: أبيعك داري ب100,000 بشرط أن أمكث في داري 6 أشهر، فماذا يكون الثمن المدفوع هنا؟ الثمن المدفوع هو 100,000 زائد انتفاع البائع بالعين المبيعة مدة 6 أشهر. إذن هنا الثمن منفعة لمدة 6 أشهر بالإضافة إلى 100,000، وهذا جائز لأن ذلك في عقد البيع يكون من باب الثمن، وهذا جائز شرعا. لكن هل يجوز للمقرض
أن يقرض المقترض 10,000 مقابل رهن شاة على أن تكون غلة هذه الشاة للمقرض، على أن يرهن محلا وأن يكون هذا المحل منتفعا به من قبل المقرض، هذا ربا. إذن اشتراط المنفعة أي أن ينتفع الدائن المرتهن بالمرهون في عقد القرض هو ربا. طيب، أما أن يشترط البائع على المشتري الانتفاع بالعين المبيعة بالإضافة إلى الثمن النقدي كما بيّنت فهذا جائز. إذن يجوز للبائع أن ينتفع بالعين المرهونة مدة معينة بالإضافة إلى الثمن، وهذا جائز لأن الانتفاع جزء من الثمن، ولا يجوز ذلك في القرض لأن القرض لابد أن يتمحض لمصلحة المقترض، واشتراط المقرض على المقترض أن تكون غلة الرهن لصالح المقرض هو استرباح من الدين والقرض على المقترض. وفي حالة أخرى يتساوى فيها البيع والقرض، إذا بدأ المقترض أو المدين في البيع بتقديم هدايا للدائن، فإذا قدم المدين أو المقترض، المدين في البيع والمقترض في عقد القرض، هدية إلى الدائن فهذا يعني أنه يريد من الدائن ومن المقرض أن يصبر عليه عند الأجل وأن يؤجله، فأصبحت هذه الفائدة الربوية مقدما مستترة تحت الهدية، مستترة تحت الهدية. ونحن نقول توهم الربا كتحققه، وهذا من التحايل. إذن هدية المديان للدائن وهدية المقترض للمقرض لا فرق بينها في التحريم سواء كانت في بيع أو في قرض، وهذا من الربا المستتر الحرام شرعا، إنما يعطي هذا المدين وهذا المقترض للدائن والمقرض حتى يعني يصبر عليه، فما الفرق أن يقدم له هدية مسبقا أو عند الأجل يقول له خذ هذه الساعة وأنظرني إلى ما بعد شهرين أو ثلاثة. فنحن هنا ملتفتون إلى المعاني ولسنا ملتفتين إلى الألفاظ، إنما نحن ننظر إلى اليد الأولى، يد الدائن ويد المقرض، ودائما اليد الأولى الدائنة والمقرضة ننظر إليها يد تهمة، وأنها تريد أن تستربح من دينها وقرضها، وأننا أمام حال الضعف بالنسبة للمدين، ويجب أن نقيم حواجز، هذه الحواجز تحول دون استرباح هذا الدائن وهذا المقرض من القرض والدين، ذلك لأن هذا الأمر يجعل الديون محلا للتجارة والاسترباح، وهذا ممنوع شرعا. وعليه فإننا ننبه بأنه لا يجوز التطوع بالمنفعة في عقد القرض أو البيع، أي التطوع بمنفعة العين المرهونة للدائن أو المدين. ونحن نبهنا إلى أن الغلة لا يمكن أن تدخل في ملك المرتهن، بل هي باقية على ملك الراهن، فمنها ما يمكن أن يحوزه في الرهن وهو المرتهن، وممكن أن يحوزه الراهن. وهنا نفرق بين الغلة والربح، ف فالغلة هي ما نما عن أصل قارن ملكه نموه حيوان أو نبات أو أرض، بمعنى أن الملك مقارن لما ينمو من هذا الحيوان أو النبات أو الأرض. طيب لماذا قال قارن؟ ذلك ليحترز من الربح، لأن الربح لا يكون مقارنا للملك بل يكون بعده، فالربح زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبا أو فضة، ويكون الربح هنا متحققا بعد الملك. يعني أنت تملك السيارة، وبعد أن تملك هذه السيارة بثمن ثم تبيع هذه السيارة، وبعد بيعها يتحقق الربح، فلا يكون الربح مقارنا للملك بل يكون بعد الملك. أما الغلة كما عرفها فقال الغلة ما نما عن أصل قارن ملكه نموه. إذن الغلة مقارنة للملك، أما الربح فيكون بعد الملك، لأنك متى تربح؟ بعد أن تبيع فإنك تربح. يعني اشتريت بعشرة بعت باثني عشر، إذن أنت هنا ربحت 2000. متى اعتبرت نفسك ربحت؟ بعد أن بعت، فيكون الربح بعد الملك وتكون الغلة مقارنة للملك. ومما تجدر ملاحظته هنا ما يجري في ما يسمى بالإجارة المنتهية بالتمليك، وهي أن المصرف في إحدى صور الإجارة المنتهية بالتمليك يبيع الشقة مثلا الآن، ثم يستثني منفعة الشقة 30 عاما أو 40 عاما أو 20 عاما، وهذا الاستثناء يعني أن هذا البيع أصبح يعني في صورة الإجارة أو إجارة في صورة بيع، وهنا يتماهى البيع مع الإجارة. وفي هذه الحالة تجد أن المؤجر بائع والبائع مؤجر بسبب طول استثناء فترات المنفعة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.